إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد، فهذا لقاء الجمعة والذي يسره الله من سنوات عدة نجتمع فيه ويأتي إليه القريب والبعيد ليستفيد مسألة عامة نحتاج إليها كلنا، المتكلم يذكر نفسه والسامع ينتفع وينشر. واقترح بعض إخواننا، وسيما ونحن في الصيف، وجزا الله خير ممن يتابع دروسنا، أن يكون اللقاء في هذه الجمعة عن مسألة عظيمة خطيرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل فيها والإعراض عن القيام بها من الآباء ومن جهة النساء والبنات من المسلمين، ألا وهي الحجاب وصفته. هذه المسألة جديرة بأن تناقش، ليس نقاشا عقلانيا بل أصوليا شرعيا بحسب الأدلة والبراهين في الكتاب والسنة. وإنما يجتهد الأعداء اليوم لطرح الحجاب عن فتيات الإسلام بغية إفساده، إفساد المجتمع المسلم، لا أقول فقط الفتيات، إفساد المجتمع كله. كيف؟ طيب، أليس البنت أو الفتاة إذا وضعت الحجاب أو لم تلتزم بشروطه التي جاءت في الكتاب والسنة، شروط الحجاب، وظهر من زينتها ما يثير الشهوة من مفاتنها، أليس حينئذ يكون ذلك مضمارا لوقوع الفواحش ومجالا لقيام الفتنة وظهور الزنا؟ بلى. طيب، إذا ظهر الزنا في المجتمع أي شيء يحصل؟ قد بين الرب أن هذه الفاحشة والذنب تقترن معها ذنوب وكبائر ومصائب وبلاء. ألم يقل وهو رب الأرض والسماء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ أرأيت؟ فالزنا يعلم الشاب والشابة الكذب، تكذب على أهلها أول شيء وتخسر عفتها، أنا رايحة مكان كذا وهي رايحة مع عشيقها، أنا تأخرت لأني في زواج كذا وهي نائمة مع عشيقها، شوف كذبت على أهلها، علم الكذب، وانتشرت المياه المختلطة فلا يعرف هذا ولد من به إذا فعل يعني وانتشر. وهو يحصل ذلك أو يحصل ذلك عند غياب العلم عند غياب العلم. أليس في آخر الزمان كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إذا مات العلماء ولم يهنأ الناس بمثال كما تهنأ الآن بحضور مثل هذه الدروس وغيركم ممن يحضر الدروس ويسمع المواعظ، يختفي هذا بموت العلماء فيشرق الإنسان ويغرب. العلماء موتى، ما في من يقيم العلم، فيصبح الناس يأخذ العلم بعضهم عن بعض، ما يسمى الأعراف، أنه يعني ما فيها شيء، أنه البنت تخرج مع خطيبها قارين الفاتحة ويروحون على النهر يتغازلون ويسولفون ويجون آخر الليل. يا أخي ما تم العقد، مين زوجها؟ يقول خطيبة. سبحان الله. إذن يصبح الناس في ذاك الزمان عند موت العلماء يأخذون دينهم بعضهم عن بعض، مثل الخوارج كما سمعنا الذين خرجوا على علي أخذوا دينهم بعضهم عن بعض، لم يأخذوه عن العلماء. فإذا مات العلماء صاروا يطبقون إيش؟ الأعراف. ويهجم الشخص اللي فيه، يهاجم الشخص الذي غاية صلاح سمعها من العلماء قبل أن يموت، وأنه هذا منكر، المرأة تختلي خطيبها منكر، ما تزوجته بعد، كما حدثني رجل بالأمس اتصل بي في مصيبة وقعت في العائلة كبيرة جدا،
تساهلت البنت وخرجت مع خطيبها، والعقد يعني بعد يومين ثلاث غلبته شهوته ومكنته ووقع في الفاحشة. الآن العائلة بدأت تولول، يعني مش الحل، لو عرفت يعني وربما طردتها من المنزل وأجرت عليها الضربة التي لا تطيقه. فقال ما الحل؟ شف طيب، تسألون عن الحل من قبل، من قال لك تحط النار بجانب إيش؟ البنزين. ودول يا رب سلم سلم، كيف يعني؟ شاب ما ذاق النكاح ويرى مفاتن خطيبته، وشيء طبيعي يعني أنه تتحرك شهوته ويقفز عليها يعني عندما يخلو بها. فهؤلاء إذا جاء الإنسان اللي فيه بقايا صلاح يقول لا يا أبو فلان يا عم خل البنت تعقد أن تخرج مع خطيبها، يقول مثل كل الناس كذا، إيش التشدد هذا إلى آخره. شوف كيف أخذ دينه عن إيش؟ اضطراد العرف، وترك النص الشرعي. فإذا وقعت الواقع وقتين، فلا تسأل عما يقع بعد ترك دين الله الذي هو ضمان العفة، لأن خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويبعد عن الفواحش. سبحانه سن سنن أن لا يخلو رجل امرأة إلا بعد العقد، ألا تسافر المرأة غير محرم، ألا تسافر المرأة رجل، إلى آخر قوانين إلهية تصال بها العفة. فتجاوزوا ذلك كله إلى الأعراف، ثم هذه الأسرة تندم وتولول وتلطم كالنساء بعد وقوع الواقع. من تسبب في ذلك؟
حينئذ نجد من الضرورة حينئذ طرح هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم الأسباب والسبل في كف الشباب والرجال والنساء عن الحرام. كيف هذه الفرقة، الفتاة اللي تشوفها متبرجة بالأسواق أو متبرجة في الحي وقد أبدت شيء من ذاتنا وقد أنكرت على ما أنكرت ممن خالف ذلك، حتى ملك بلادنا ما قصر، كنا شفناه في المستشفى ففتحت واحدة عبايتها ولم تحتشم، فرجع وأمرها أن تقفل عبايتها وتحتشم. وبالأمس نفس الموقف حصل لي
وأشوف فتاة فتحت عباءتها والبنطال خارج يعني نصحتها فأغلقت. فالمقصود أننا يجب علينا حينئذ أن نعتقد أن الشرع لا يأمر بشيء كالحجاب إلا فيه المصلحة المحضة أو الراجحة، ولا ينهى عن شيء كالتبرج والسفور كشف الرؤوس المرأة شعرها نعم، إلا وفيه ما يؤول إلى ما حرم الله والمفاسد إما المحضة أو الراجحة. فإذا بدأت المرأة تتبرج عند الخروج فهي تشعر عندها، لذلك الزوجة إذا جاءت تريد من زوجها وقاعه تبذرت له وتخفف في اللبس لأنك تعلم أنها بهذا ستثير غريزة وهي مشكورة على هذا، لأن الجماع عبادة كما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة. إذن وهي تتبذل لتخرج شيء مفاتنها أمام المرآة قبل أن تخرج بساعة، تصف شعرها وتضع المكياج وبين عينيها من يراني من الرجال الشيطان يعني زين. حينئذ قررت أن يكون اللباس المفاتن رقم 1، 2، 3 تحصيها في نفسها سبحان الله، أنها لا بد تبدو لأن هذا أجمل. فمن المعلوم ليس تتحرك غريزة الشاب اللي جاي يشتري ويبيعه بجانب ينظر إليها، بل هي تتحرك غريزتها وهي تمشي بالطريقة هذه في السوق قائلة في نفسها إنهم يروني في موضع كذا وكذا وستهيج شهوة من يراني وكذا، فتصبح مفتونة في نفسها فاتنة ليش لغيرها. ومن الدلائل على هذا أن المرأة التي مات زوجها من هي أن تضع المكياج وتتفرد يعني نفسها شو اسمها دي، تضع الزينة وتضع العطر. تعرف المرأة إذا وضعت العطر المهيجة كما قال العطاء، قال بين الأنف والخصية حبل، فإذا شم الأنثى ريح انتصب ذكره وتهيأ للوقاع المحرم يعني. وهي في عدة وفاة زوجها من هي أن تضع الطيب حتى تزول عنها هذه الذكرى، وضع الطيب وتجملت وقع في نفسها أن ينظر ذكر لأن فيها بدأت يعني الشهوة تأتيها، فلذلك حتى تنسى موضوع الوقاع لمدة 14 تنساه بالكلية وتنسى التعرض للرجال، وش مأمورة به أن تصنع؟ نعم، تترك الطيب، تترك الثياب الملونة، تترك الحلي، تترك الكحل، حتى أدنى درجات الزينة وهي في المكياج الكحل فقط تتركه، لا إله إلا الله، مرخص لها في الحيض فقط لزهومته نتانة رائحة دم الحيض بقايا بعد ما طهر، تأخذ قطعة مما ذكر في الحديث تتبع بها أثر الحيض فقط، وليس لها أن تطيب. ماذا اللي يشعرك في المرأة المعتدة أن تصنع بنفسها هكذا، تتبذل ولا تلبس الثياب الملونة ولا الزينة ولا تلبس، وإذا كانت فقيها أيضا تبتعد عن لبس اللباس الضيق اللي يهيج في نفسها، لو رأني ذكرها كذا لهاجت نفسه ستتوق للزنا وتفكر فيه، أعوذ بالله. أن المرأة عندما تتبرج وتمشي في السوق متبرجة طارحة لحجابها وش يحصل في نفسها وهي لا تشعر بتزيين الشيطان لها، تهيج غير مباشر إلا ما رحم الله للتطلع للرجال ونظرهم والوقاع المحرم. بل بلغني أن بعض النساء الساقطات إذا لم يرمي لها شاب بكلمة وراحت يومها كل ولا أحد نظر إليها ولا كلمها ولا أن تأجع متنكدة إن غير مرغوبة يعني، صلى الله العافية، وبهجتها اليوم كلموني اليوم حاولوا اليوم، فهذا سقوط وهلاك حينئذ. فحينئذ وبعد هذا العرض والمقدمة وبيان خطورة تبذل المرأة وترك حجابها نشرع في المقصود. المسألة الأولى في هذا المضمار والباب أن تعلم المرأة الفتاة المسلمة العفيفة الحشيمة تمام العلم والتي تريد الخير لنفسها وصيانة أسرتها، لأن المرأة متى ما زنت كما يقول ابن حجر نكست عقال أسرتها كلها، ليس وحدها تأخذ المعرة، إنما تنكس عقال أسرتها كلها إذا وقعت الفاحشة. لتعلم هذه الأخت الفاضلة أن الله لا يحرم شيء كالزنا وكالتبرج وكسفر المرأة من غير محرم وك أيضا نظرها للرجال وأي نهي، لا يمنع الرب شيء ولا يحرمه إلا والمفسد فيه أرجح من المصلحة أو تكون محضة، لأن الله حكيم عليم. هل تحفظون آية تدل على هذا؟ نعم، قول الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأحكامه تصدر عن علم وحكمة تامين، فلا وجه الاعتراض عليها أو التشغيب عليها بالتحسين العقلي أو الاضطراد العرفي أن الناس مو كذا وما في شيء والبنات كلهم يلبسوا كذا، لا وجه أنك تقدم حكم البشر على حكم الرب البشر، لا يجوز، بل لابد أن تتبع قول الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، فحجاب المرأة يدل عليه العقل السليم والشرع القوي. كيف عرفنا أنه حجاب المرأة يدل عليه العقل؟ وهي المسألة الثانية، العقل السليم والعقل والشرع القوي. أما العقل السليم، هل تجدون عبقريا عاقلا عالما حكيما حازما شجاعا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، ملهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، وإياك في أمتي فعمر، فرضي الله عن عمر بن الخطاب. نظر ببصيرة قبل أن ينزل وحي في الحجاب بغطاء الوجه وغطاء الشعر إلى آخر، قبل أن ينزل قال: يا رسول الله، نساءك يدخل عليهن من البر والفاجر، يعني لو أنزل الله شيء في الحجاب أو فسبحان الله، بعد ما تكلم عمر نزلت آية الحجاب. لتستنبط أن العقل السليم مثل عقل عمر قبل أن ينزل يدل على أن هذا الأمر وهو تبذل المرأة قد يحرك الشهوة وسترها يمنع ذلك. فعمر قبل أن ينزل شيء قال للرسول: يا رسول الله، نزل حجاب في الحجاب. شف، ثم نزل الآية. وش معنى هذا؟ أن الحجاب يدل عليه العقل السليم والشرع القوي، فلا وجه لتعطيله وإنكاره وإهماله والتشغيب عليه. وروى أبو داود في سننه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل هو علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فخرج مثل التراب يتكلم في الحجاب بعقله، قال منطقة الحساسة يعني تخلي الناس يزنون وكذا هي منطقة الصدر، فلو بس غطيناها والفرج أيضا وكذا وخلي الشعر وخلي السحر والنحر، هذا رجل تكلم بعقله، هل أفلح؟ ها؟ فالله أعلم وأحكم. لما أمر بغطاء الشعر وغطاء الوجه أعلم وأحكم سبحانه، لا معقب الحكم، وهو أعلم من الذي يحرك الغرائز، أنه ليس فقط هذه المنطقة اللي يقولها الترابي وأمثاله من الإخوان المسلمين، بل أن الأمر أشمل من ذلك. وكان عمر يحذر من خروج بعض الناس ينفون السنن بزعم أنه لم يجدوا نصا واضحا يعني في القرآن. ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يأتيكم زمن من الأزمان رجل يخرج كما موطأ مالك أظن يقول ليس هناك رجم للزانية الخائنة لزوجها إذا زنت منها مع أخي زوجها أو مع أجنبي أن ترجم حتى للموت، لن لربما يأتي زمن يخرج رجل يقول لا لا ترجموها هذه جريمة، يعني لأن لم نجد في القرآن نصا. وحينئذ عالج المسألة عمر بأنه لا فرق في الاحتجاج بين السنة والقرآن، قال لقد رجم النبي ماعز ورجم الغامدية ورجمنا بعده، رد عمر كيف محكم. وطلع سبحان الله عمر قال الكلام ذا قبل 1400 سنة، وخرج يوسف القرضاوي يقول في برنامج فضائي يشاهد الملايين لم يستحي من رب العالمين، قال إن رجم الزاني المحصن عقيدة يهودية، ليس هناك رجم في الإسلام، نعوذ بالله. يعني عمر تنبأ، نعم وكان ملهما، ولا أقول يوحى إليه، لكن سبحان الله ملهم، إن بيخرج رجل يقول للناس إن هذا الرجم باطل لأنه ليس في القرآن. وخرج فعلا يوسف القرضاوي المعمم باسم الفقه يدعي نفي الرجم في الإسلام وأنه عقيدة يهودية، نعوذ بالله، عقيدة يهودية، نعوذ بالله. فحينئذ هؤلاء أناس تكلموا في الحجاب والرجم كالترابي وغيره والقرضاوي في باب الرجم الذي من هو من آثار الانفلات عن الحجاب وقوع الفواحش، وقوع الفواحش كما اتصل بي شخص بالأمس الذي ليس بذاك البعيد يقول لي وقعت عندنا في العائلة مشكلة كبيرة، أخوي مسافر وأخوه متبذل قدامه الزوجة ويختلطون ويمكن يمزحون ويحطون الغداء مع بعض، قال فوقع عليها وزنى بها. طبعا صدمة كبيرة للعائلة، والأخ مسافر ويجي زوجته في المصيبة، فايش يفعل مسكين. فقلت له كان ينبغي عليكم قبل أن تشكو لي هذا الشك وتطلب مني الفتوى وش تسوون في هذه المصيبة اللي أصابت عائلتكم وأسرتكم، أن تتحجب نساءكم وتبتعد عن الرجال، يعني كنا في مكان والرجال فيش، فأقر بذلك قال نعم هذا كان أعظم الأسباب لهذا الوقاع المحرم، أن ما كنا نحجب نساءنا عن الأجانب كأخي الزوج الحمل الموت، يعني تسبب في الموت والرجم. فأقر أمامي أن هذا سببه أنهم لا يحجبون نساءهم، حتى ثارت شهوة هذا الأخ على امرأة أخيه ثم هجم عليها، ثم باسم يعني الكرم أو باسم أن كيف أمنعه إلى آخره يزين لها الشيطان، هذا لو كان فيها بقايا خير يقع الحرام حينئذ. طيب إذن هذه المظاهر التي سمعتموها كان من أعظم أسبابها التبذل وترك الحجاب كذلك ترك أسباب الفواحش من التغنج والخضوع بالقول والمزاح واللمس باليد وغير ذلك من أسباب الوقاع المحرم. فحينئذ انتهت المسألة الثالثة. اعلموا علمنا الله وإياكم أن كل حديث جاءكم فيه انكشاف عن المرأة أو أثر نعم في زمن النبي فهذا كان قبل الحجاب. فالرواة يحدثون عن أحاديث قد تقرأها وتسمع أن امرأة مثلا في الغزو كنا يعالين الرجال وتنكشف سواعدهن الساعدان. قال حافظ بن حجر هذا مجمع على تحريم الوجه مختلف فيه، الساعد مجتمع على تحريمها هذا المرض. فشوف كيف كم النساء اليوم تحمل جوالها ويسقط هذا وتكلم وهذا كله باين ويغري الرجال لا شك. هذا الجهل آخر الزمان، من ينبه؟ أهل العلم في الدروس. فلما يموت العلماء يظهر هذا ويظهر هذا ويظهر مثل التراب يفتي أنه منطقة الصدر بس خطية عشان لا تهيج حجرة الرجال وما سواه، ثم تقع الفواحش بالرأي. هكذا آخر الزمان لم يموت العلماء ويقل العلم، يظهر الزنا وينتشر، ما يذكرون أسباب المنع من الزنا من الاختلاط والخلوة وإلى آخره. فحينئذ تعلم أن خروج المرأة متبذلة كما من أول ما وصل من الصحابة من مكة إلى المدينة. صدق سبحان الله أن يعني الأمر هكذا، ما حرم الله بعد، تو الإسلام قائم، تو الإسلام ينتشر، نعم تو الإسلام قائم توه ينتشر. حينئذ يقول له عندي زوجتان، انت جيت من مكة فارق وطنك ما عندك زوجة، شوف أيهما أحب إليك. يا الله، لأن هذه دخلت وضعت الطعام شوية، دخلت الثانية وشالت الطعام وكذا، شاف زوجتين اثنين، فكان إيش يقول؟ أيهما أحسنهم إليك؟ بحتاج رؤية شرعية، فما كان في حجاب. ثم نسخ هذا ونزلت آية الحجاب، وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن وغيرها. قالت فلما عائشة وغيرها لما نزلت آية الحجاب كأن النساء الغربان يعني السود كيف فعلت بالحجاب حتى ننفذه، جئنا بالكساء العريض الأسود وضعته على رأسها وتجللت به فأخفت مفاتنها وغطت عن وجهها. الآن سموه بالله مطمع للرجل للزنا وهو ينظر المرأة هكذا، في له مطمع؟ أخفت مفاتنها الحجاب. رأيت نساء في أوروبا عند الإسلام ابتليت يعني بشيء من بروز المفاتن من خلقتها، فكانت تمسك بحجابها وتدفع الأمام حتى لا يبرز منها شيء. وفاطمة الله يرضى عنها بنت الرسول أول من أحدث في القفص على جنازة المرأة، قالت ليركب على جهة صدرها قفص يعني يلقى عليه الستر حتى لا يحجم مفاتنها فيفتتن الناس وينظرون لجنازتها. فعلق الألباني على ذلك محدث العصر قال يا لله، يعني إذا كانت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت رسول الله تخشى من الفتنة من ميتة في النعش تحمل كذا وستدفن لا حراك لها إذا انحط الكفن عليها وحجم مفاتنها، فكيف الآن البنت الشابة يعني تخرج في السوق وتلبس الباط الضيق وتحجم وتبين مرادفها ومفاتنها ثم تقول ربنا أو يقول الأب سلم سلم؟ كيف يعني؟ حينئذ يجب على الرجل أن يأمر امرأته أن تلقي تجلل نفسها، تلقي من أعلى رأسها كما فعلنا النساء عند نزول الحجاب، ولا تبين الكتف ولا تبين شيء منها. قال ابن أحمد لتحجب المرأة نفسها حتى الظفر لا ينام منها. تصور أن من شدة الشهوة التي في غريزة الرجال لو مرأة مطلعة أنملة منها، طيب وهي تماسكة إيش عباتها كذا طلعوا أنملة منها، ينصب نظر الرجل ذلك الجزء الأنملة له ليرى لونها ويرى، سبحان الله. فكيف إذا كشفت أكثر؟ هي طلعت إصبع لما في قوة الغريزة لإبقاء النسل البشري من الله سبحانه، قوة الغريزة والشهوة في الجنسين فيما بعض، فقويت جدا بين في الرجال والنساء. فمن أجل ذلك كان الحجاب الذي يمنع إثارة الشهوة والوقاع المحرم. فحينئذ تعلم حكمة التشريع في هذا الحجاب، والذي جاء أيضا خبره وطريقة فيما رواه البخاري في صحيحه، في صحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري في صحيح عن النبي أو عن نساء النبي، بل عن نساء الصحابة بعد نزل الحجاب لا شك، قال كنا يخرجنا من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. المرط الكساء الكبير المربع أو المستطيل، فتتلفع به بحيث تكون مثل اليوم أشبه يعني بها عباءة الرأس، متلفعات متجللات، بحيث لم تلبس كما بالأمس وقفت رجل معه امرأته في الحرم، نصحته قلت يا أخي ما تلبس امرأتك هذا، تراه فستان مو بيسمنيش مو بحجاب، فستان يحتاج إلى حجاب بزعم عنده الشبهة أن مغطية يد مغطية ده. طيب مفلك لمفاتنك ما يجوز، لابد أن يكون إيش عريض محتشم. فأنت لست لابسة ترى حجاب يا أختي، ترى لابسة فستان، البسي عباء على رأسك وتجللي بها، بل ارفعيها عن مستوى مفاتنك حتى لا يتعرض الرجال لفتنتك، أو تفتني نفسك أنت لما تلبسي هذا وتروحين قدام المرآة وتعرفي أن هذه المفاتن مما تصب إليها أعين وقلوب الرجال، ستفتني نفسك أنت. وإذا نظرتي رجل فلعلك قلت في نفسك اشتهاني، ولعلك بدأت تضحكي إليه وتقع الفاحش، فحينئذ عليك بصون حذفتك بهذا الحجاب. نقلت لي أم ناصر الدين مقولة لكاتب مثقف ورأيتها في مكانها، تقول أنها قرأت عن مثل ضربه أحد الكتاب المثقفين من ينتسب لهذا الدين الإسلامي، قال إن المرأة في حجابها كالفراشة، فإذا تعرت عن حجابها يعني وتبرجت أزيل عنها جناحيها، فتصبح إيش الفراشة إذا أزيل عنها إيش جناحيها وإيش تصير دودة، فلا تشبه بالديدان. فحينئذ هذا الحجاب الذي عليها يجعلها كالفراشة، وهي والله محترمة في أنفسنا، عندما نرى امرأة منصرفة من الدرس أو من السوق إذا احتاجت إليه مع زوجها ومحرمها وهي قد صبت الحجاب من أعلى رأسها وتجلل على كل بدنها، نفرح عندما نراها كذلك. طيب هذا بالنسبة للحجاب، أن يكون هي المسألة الرابعة وصفا، أن يكون مجلل عزيم البدن من الرأس، والحجاب الكامل حينئذ تغطية في الوجه، وأن ينزل إلى أسفل الحذاء. قال الإمام أحمد لا يجوز للمرأة أن تخرج حذاءها الذي هو قد ضاق إلى رجليها، لأن حذاءها حينئذ سيصف عظم رجليها، فلا بد أن تغطي الرجلين. قال النبي يرخينا ذراع ولا يزدنا. فإذا كان الإمام أحمد يتكلم عن تحجيم المرأة حذاءها، تحجيم حذاء المرأة لعظمها، فكيف لو رأى الإمام أحمد في عصرنا هذا البارتو الذي يحجم الكتف أو العباءة الكتف التي تحجم الكتفين وتثير الشهوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا تبرز المرأة عظامها، أو لا تلبس مثل هذا اللباس، فإني أخشى أن يبرز ذلك يعني حجم عظامها، وهذه تثير شهوة الرجل، بل عليها أن تخفي ذلك بأن تلبس على الرأس التي تنسجن، بأن تتجلل وتخفي معالم كتفها ومعالم صدرها ومعالم مرادفها. نعم. إذا النبي حرم الوصف المخنث، إيش اسمه، غيلان أو حيت لا أذكر، كان يدخل على النساء، فنقل عن النبي أنه صار يصف المرأة التي هي مشهية للرجل ذاك الزمان. كان في ذلك الزمان المرأة المشهية للرجل السمينة، والآن اختلف الأمر، فقال تقبل في أربع وتدبر في ثمان. قال: لا عاد أرى هذا يدخل عليكم. ليش؟ لأنه وصف بالكلام، فكيف بالفعال؟ إذا وصفت المرأة جسمها بالضيق فبان كل جزء منه، هذا أشد عند الرسول ولا ذاك؟ الثاني. النبي نهى أن إيش؟ أن يدخل على النساء، لأنه يصف الوصف هذا يحرك الشهوة، فكيف لو رأى الواقع أمامه وهي تبيع تشتري أو يعني تمشي بهذا الشكل؟ فإنه لا شك أنه يحصل في نفسه عينيذ من إيش؟ من الشهوة ما يحصل. ونحمد الله فنشأ نساءنا وأمهاتنا وجداتنا، وفي كثير من الأماكن نشأ، أقصد ليس ما الآن توارد عند النساء من لبس البالط ولبس حجاب عمرو خالد، مش يسمونه، أنا سمعت فيه حجاب عمرو خالد، وشو تمسك لها الحجاب على رأسها، ممكن ترجع من وراء أو تفعل كذا، ومن تحت بنطلون. فالمقصود أنه لا يجزئ هذا، بل تجلل جسمها كله باللباس. نعم، باللباس. ورأيت لقاء مع كبار الفنانين السينمائيين، يستنكر، هو يعيش مع يسمونها الفن ويعيش، يستنكر ما يوجد بين النساء من هذا الحجاب المتبرج، يقول والله غلط، هو وصل يعيش في هذا لكن حاس انه يثير الشهوة، وسينمائي ويعيش هذا الجو. قال: شوف البنت طالعة نافر أو بارز ثديها باسم الحجاب الملصق. قال: هذا يثير يعني الشهوة، شوف من حكى هذا، لا شيخ ولا، فإذا صار معروفا عند الرجال من مختلف طبقات أن هذا الحجاب يثير الشهوة، فيجب أن يترك، يجب أن يترك. ولذلك على المسلم أن يفقه ذلك جيدا. طيب، وحينئذ تأتي المسألة الخامسة: الافتتان بالوجه. لا شك أنه فتنة، ولذلك أمر الشارع بغطاء الوجه كما روى البخاري في صحيحه. أن عائشة لما تخلفت بسبب نومها الله يرضى عنها عن عسكر إيش؟ عسكر الجيش، وكان معطل ينظر ما فات الجيش وهو وراء الجيش، فرأى عائشة قالت: فسمعت استرجاع إن لله ولا يرجعون زوج النبي، هاب الأمر اشتد عليه. عنده حلين، إما يتركها في الصحراء أو يقود البعير إلى المدينة حتى تنجو من الهلاك والموت. فكر فقال لا أقود البعير. قالت فسمعت استرجاعه وكان يعرفني قبل الحجاب. رأيت كيف؟ إذا ما كان من أي حديث يأتيك في الكشف فهو قبل الحجاب، كما قال ابن حجر كنا يعيننا الجرحى فتنكشف سواعدهن. قال كيف؟ فكر ابن حجر فقال كيف النص مجمع أن هذا حرام بالإجماع عن المكان هذا؟ تجد المرأة تمسك جوال تفتل ونادى من يكلمها من إخوانها طلبة العلم أو حتى طالب العلم ابنته هكذا هو لا يشعر، قال معلش تعال لا يجوز بالإجماع. فقال الذي ظهر لي يقول ابن حجر أن هذا الذي انكشف منهن وهم يعالجون الجرحى منهن هذا قام قبل الحجاب، أما لما جاء الحجاب ما صار يكشفنا هذا ولا غيره. قال وكان صفوان ابن المعطل يعرفني قبل الحجاب، شاف عائشة. قال فلما نزل الحجاب واقترب مني خمرت وجهي. إذا الحجاب أمرها به واضح، أظن النص جدا واضح. فقال فلما اقترب مني صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب واسترجع شعرت أنه رجل وأجنبي الله يرضى عنه ما أعفها نساء المؤمنين أمهات المؤمنين زوجات النبي سيما العالمة الجليلة الطاهرة المطهرة عائشة الذي برأها الله من فوق سبع سنوات، لعن الله من لا يزال ينتهك عرضها. فقالت خمرت وجهي تنفيذا لأمر ربي، فهمت تخمير وجهها وكانت امرأة جميلة وضيئة سبحان الله، فخمرت وجهها. ما قالت أنا بالذات، ذكرت ذلك بعد نزول الحجاب وفهمت منه وفهم الصحابة مقدم أن ذلك يشمل إيش؟ غطاء الوجه، فوضعت على وجهها الغطاء رضي الله تعالى عنها. فحينئذ ينبغي للمرأة أن تبتعد عن كل سبل جذب أنظار الرجال في حجابها، تترك اللبس الملون والمخصر اللي يخصر. ليش مخصر؟ ما فهمت، يقولون أجمل، لا هو أشهى للنظر. فزين الشيطان للأصحاب الأزياء أن يصنعوا ليوقع الناس بالواحش، وهو أن تأتي المرأة على خصرها وتربطه فيتبين من ذلك مفتنان أو فتنتان، فتنة أعلى الصدر ومرادفها وخصرها وغير ذلك مما يثير الشهوة بما يسمى المخصر أو الفلساتين، لا سميها حجب. فاشتد علي الأمر وأنا أمر بسوق الحجاب لأشتري لبناتي حجاب من صغرهن، وأشوف كله ما يسمى حجاب يحكمن عليه النساء في العرف أنه فستان. نعم سموه فستان إسلامي سموه المهم فستان، فلا يسمى إيش؟ حجاب بأي شكل، بل هو مثير للنظر مما فيه من زخارف، ونسأل الله العافية. فحينئذ على المرأة أن تخاف الله وتلبس تحت حجابها. يعني آلمني جهل بعض النساء تلبس قصير إلى عند الفخذ ثم فوقه العبات. ايش رايكم؟ ايش الخطر في هذا؟ مش الخطر في هذا؟ تقول خلاص انا حجبت بالعبات. يا اختي انت عرضه للسقوط، فاذا نزحت العباء لريح او شيء تبين فخذك، اعوذ بالله. اين العقل؟ حادث اي شيء كما شفت بعيني، امرأة ساقطة من حادث السيارة متعبة ونازتنا هذا. وشوف عاد لما كانت ضابطة نفسها بأمرين كما يعني يحرصنا الأمهات العفيفات الخيرات النيرات في رأيهن، تلبس تحت العباة، تلبس بنتها قميص طويل، وتحت القميص الطويل سروال حتى لا تنكشف إذا سقطت. أين هذه العفة الآن؟ أين؟ حينئذ ننتقل للمسألة الأخيرة، وآمل منكم أن ترعوني سمعكم لخطورتها، وهي والإخلال بها أدى إلى أكبر الفواحش عند الله، الزنا بالمحارم، بالأخت أو العمة أو الخالة أو نحو ذلك. أوضح المفسرون عورة المرأة على محارمها وعلى النساء، على النساء لكي تجتنب السحاق، السحاق أن تشتهي المرأة المرأة بتبذلها أمامها، تلبس عريان أمامها ثم يقع فيها شهوة شاذة فتأخذ بشفتيها وتأخذ وترص فرجها على فرجها لتنزل، هذا يسمى السحاق. ليش فعلت معها هذا؟ قال علماؤنا مثل شيخنا الباني، لأن هي لبست أمامها الشورت، ولبست أمام أختها أو جارتها لبست العرياني وبينت فرقة الثدي وإلى آخره، أو بنطال محزق على فرجها، ثارت شهوتها. ما الدليل على أن هذا يثير الشهوة؟ الآية، حيث أن الله ذكر في سورة النور عورة المرأة على المرأة، عورة المرأة على أخيها شقيقة. فلما يذكر الله مثل ذلك ويأمر بالستر، ألا يدل أنه فيه شهوة شاذة تتحرك لما فعلت هذا؟ صحيح؟ الحمد لله. فسمعت مدرسة كانت مفتونة بالسحاق، وتشوف بنات طبعا يلبسون مرايل ضيقة عليهن وكذا. المهم استدرجت واحدة منهن من المدرسة وقامت معها علاقة، صارت تتصل بها، وانت شاطرة وانت مدري ايش، تعالي للبيت. البنت جنت، ما بقادرة تتصور ايش قاعد يصير، حس فعلا انه يعني من ذكائها الابلس كانت شاذة. يقول بنات ايضا لم تلبس المرايل يلبسنها فضفاضة غير محزقة لجمال أنوثتكن ومفاتنكن حتى لا تلتهب غريزة الشاذة التي تسمى بالغريزة السحاقية الشاذة المنكرة. فقالت فاستدرجتني هذه الأبلة إلى بيتها، حسبت أن هذا تكريم وكذا، قالت لها اشتريت ملابس كثير من السوق، أبطلع والركية، تعال نطلع غرفة النوم. طلعتها، صارت خلعت أمامها، استدرجتها أن تخلع، فقفزت عليها، أعوذ بالله، رجل على رجل. إذن فيه شيء اسمه غريزة السحاق، سببها الحجاب الشاذ أو الانكشاف العورة الذي يثير الشهوة الشاذة. قال ابن عثيمين في حالة تشبه هذه، في نور على الدرب برنامج ينتشر المملكة كله يسمعه الملايين بالإذاعة، قامت امرأة لم تراعي هذه الشهوة الشاذة، لبست ضيق في الفرح اللي يسمونها الزواج، وأكثر ما تنتشر هذه الألبسة المحرمة في الزواجات، والأب ساكت والأخ الكبير ساكت والجهل في البيت سائد. يقول حين لو منعتها بتنكد عليها ايش ليلة، وش يعني ايش يعني تنكد عليها ليلة؟ النبي لما انكر على النساء نساءه انه طالبنه بالنفقة وما عنده، كم صبر عليهم ليعلم الرجال كيف يصبروا على النساء وهجرهن بتهديدهن؟ شهر. الحين هرخمه ذا الجاهل من الرجال ما يقدر يصبر ساعة، صبر النبي شهر وهذا ما قد يصل ساعة للتأديب المرأة، واضح؟ هجرهن شهر يتعلم تأديب، يعلم أمة التأديب، إذا اقتضى شهر ذلك. والآن لا يصبر بعض الرجال ساعة، ما عنده صبر، تعلق، نعوذ بالله. أين الصوم؟ أين الاعتكاف الذي كان يسويه النبي؟ كلها تربية، فهم لا يربوا أنفسهم بالسنن حتى يصبروا في التأديب، نسأل الله العافية. فحينئذ خرجت المرأة أمام أمها أو الأم أمام بنتها، وخلعت كل لباسها عندما يغيرون أمام بعض فيما يسمى بالألبسة الجديدة، ويجون في غرفة واحدة تقعد أمام الملابس الداخلية والله وتغير، تقول أختي، يا الله جهل. وآخر الزمان تنشر الفواحش ليش؟ من الجهل. فحينئذ لربما صادفت شهوة وأخذت في هذه المفاتن. فيقول ابن عثيمين: واحدة من هؤلاء البنات لبست الضيق جدا والعرياني أو كذا، وقامت ترقص قدام النساء. يقول واحدة التهبت شهوتها الشاذة وخرجت كالسبع وأخذت بها وتريد أن تأخذ بشفتيها وبقوة وحتى تنزل، والنساء يبعدونها، وصاح النساء أمامها الجريمة الشنعاء. من كان السبب؟ يقول ابن عثيمين: هذه زوجها، أبوها اللي خلاها تلبس كذا، فأثارت الشهوة الشاذة أمام إيش؟ النساء. فصار الرجل ضعيف. وأنا أعرف شخصيا شخصية الرجل الضعيف بتعاملي مع مواقف يفعلها مع أهلي، يعطيني انفراد أنه ضعيف في بيته. فعلى المسلم يصير قوي بالدين، التوحيد، لا يهم إلا دين الله، ويكون قوي حازم في نساء. أما مرأة تلبس عباية على الكتف ثم البنطال يرفرف شوي، يطلع فرجها محزك على فرجها البنطال، وشوي ترى الرجال أن هذا بنطال، ترى عليها أن تحتشم في اللباس ولا يرضى لها أبوها، ولو زعقت ولو فعلت. يكون قوي حازم مع بناته حتى لا تنتشر الفواحش. هذه القصة عكاها الشيخ ابن عثيمين في نور على الدرب، يعني جهرا ليحذر النساء من التبذل بالعريان أمام بعض. كذلك تبذل الشاب أمام أخواته، يخرج الشاب بشورت أو شيء يقول مو حرام، جهل. طيب هذا قد يحرك غرائز أخواتك، وقد تفتن أنت، أو تبقي أختك أمامك تلبس بنطال أو عرياني. كما اتصل علي شاب من بعض البلدان العربية المجاورة فقال: لما خرج أهلي وكانت أختي يعني متمذلة في اللباس هجمت عليها وأردت أن أقع فيما حرم الله إلى آخره، وأنا ندمان. وصار يصيح يبكي ويلطم. طيب ليش تسمح لها تطلع قدامك كذا؟ فيك مرض هذا أنت. قل لها: يا أختي البسي زين. نعم، وأعرف شخص فيه نخوة يعني، فكان يدخل على عماته أو خالاته، والعمة مسكين على جهل يعني تقول هذا ولد أخوي يعني تلبس دم عرياني وكذا، يا ولدي يا ولدي، يدير وجهه يقول: يا عمه هنا العلاقة فيها عبات بالله حطي، لأنه فتاوى العلماء تقول ما يجوز كذا، وتحط لأنها تسمع كلام العلماء، انشر بينهم كلام العلماء حتى لا تقع أنت في فاحشة اللي يسموها المحارم، لأن فيها قتل. فإن الرجل الذي زنى بأم أبيه، والسوابه النبي والسوابه بالبرة، أمر بقتله، وهو يؤمر بقتله. الذي يعتدي على امرأة أبيه أو يعتدي على من؟ على أخته، أو يعتدي على حرش بخالته إلى أن يقع بالفاحشة عياذا بالله، فإنه يستحق الحد بالسيف، قتل، لأنه سرطان، أعوذ بالله منه. إيش السبب؟ إثارة الغرائز بمثل هذا التبذل في اللباس. مرأة تطلع قدام أخوها بشورت فخذها باين، خاصة إذا كانت جميلة ممشوقة، وآخر يطلع قدام أخوانه بفنين حمالي وشورت ويضحك معاهم، وربما ثم يقول يا رب سلم سلم. فعلى أهل البيوت من أهل المسلمين احتشام. كانت المرأة يقول ابن تيمية من السلف كيف تمشي البيت عائشة، كانت لو دخلت نسانا العائشة في البيت في البيت في البيت مهي في السوق، يقول لباسهن من الكوع هذا يعني من مفصل الكف إلى الكعب فضفاض في البيت. تجي المرأة تتبع هواها في لبس العرياني في داخل البيت، تقول كذا زلها الشيطان، الشيطان الخبيث بتلذذ بها. كانت المرأة تلبس الأحمر وتتبذل وتلبس، إذا مسح الشيطان وصار يتخبطها ويزين لها اللباس. طيب انت تظرين زوجك، انت تظرين محشومة، إذا جاء وجلستي معه فلعله يغتفر، لكن طول الوقت ست ساعات انت لابست كذا، فقد يغزوك عين جان وإن لم تغزوك عين إنسان. قد يجي ولدك يفتح الباب فجأة لمرسول أو واحد ويشوفك كذا، خاف الله، أو السخان ينفجر فتجرين كذا في الأسانسير أو في الشارع وانت كذا، خاف الله يا امرأة، البسي مثل نساء السلف في البيوت، لا تبذلي، ثم قد تعتاد وتستحلي له، الشيطان يزيل لأنه هذا أجمل وكذا، وتصير تتبذل قدام حتى النساء، تعودت وحدها كذا. فعلى المرأة أن تحتشم حتى الوحدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك، وانت يا مرأة احفظ عورتك، إلا من إيش؟ من زوجك وملكة يمينك. قال أفريت أكون خاليا؟ قولي يا مرأة للرسول الآن، يا رسول الله أنا أتسني زوجي والبس اللباس المتبذل ست ساعات ألين يجي من العمل إلى آخره، خالية؟ هنا قال النبي لهذه وغيرها الله أحق أن تستحي منه، استحي من الله تلبسين كذا في خلوة والله ينظر إليك، خلي عندك حياة من ربك. وكما ذكرت لك قد تورث أمراض، هذه يسمونها في علم النفس النرجسية، وهي تفتن المرأة بدن نفسها، تلذذ تقعد تنظف المرآة مفاتنها وكذا حتى تمرض نفسيا. فعلى المرأة حينئذ أن تبتعد عن هذه الأشكال من الأمراض التي انتشرت في أهل الإسلام وتزينها الشيطان لكي يتلذذ. كما سئل الإمام أحمد قال أنا أتعرى تحت الماء، أتعرى وكذا يعني تحت الماء الناس يشوفون بعيد كذا وتعرى كذا وقعد تحت الماء، قال لا تفعل، إن للماء ساكن من الجن ينظرون لعورتك في الماء، فكيف في البيوت؟ قال النبي مبينا أنه في البيوت في جن، قد يكون جن في البيوت، ما قال في الخلاء، قال في الحديث الذي هو فيه ضعف لكن مع مجموعة الطرق يمشي حاله في التحسين إن شاء الله. وحسن الألباني وهو حديث ستر ما بين أعين ابن آدم والجن إذا وضعوا لباسهم أن يسموا الله، إذا في جن معناه حول. كيف يا امرأة تسمعي هذا الحديث تقعدين لابسة اللباس اللي يسموه الخفيف هذا قبل زوجك ما يأتي وست ساعات في البيت، كما كانت امرأة مرة تلبس الحمر مرة تلبس فذة في البيت ست ساعات إلى أن أتعبت زوجها وعائلتها بالمسجد، خبطها الشيطان أتعبتهم، هي الشيطان متستكسر يسمونه الشيطان وشو ذا العاشق ينظر إليه وذلك وسوس لها، لما تجي تلبس الزين تحس تنكتم أنفاسها لأن خلاص أخذ في حالة تلذذ التلبس، تصير ما ترتاح في البيت إلا قعشة عن نفسها لأنه يطالع فيها الخبيث وقعد تلذذ فيها. ذلك لو سألت النوع هذا النساء لعشرين سنة وهي كذا تقول ما أقدر أختنق ذا شيء، أي يخنق الشيطان يبيكي كذا، زي لها التبذل في المنزل لكي ينظر لعورتها. فعليها أن تتعود وتقرأ البقرة في بيتها، تكثر من الذكر والمعوذات حتى يزول عنها الداعي الشيطاني التي يخنقها عند اللباس المحتشم في منزلها التي تشبه فيه بالسلف. أسأل الله العظيم أن يحمي شبابنا وفتياتنا من هذه الأرذال ومخالفة الحجاب الذي أمر به رب الأرباب الحكيم العليم، وأنه لا سعادة للعبد أو للفتاة وللشاب إلا بالعفة والله، ولزوم المساجد ولزوم تقوى الله وطلب العلم ولزوم الحجاب الشرعي فإنه عبادة. توفيت امرأة وهي لابسة حجاب شرعي في حادث، خاتمة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، بالحجاب توفيت بالحجاب، الله أكبر، هي لبسته عبادة مو بعادة، عبادة لله، مو مجاملة لإخوانها أو لزوجها، لله، وتوفيت به هنيئا لها بالحادث ذاك. ماتت عفيفة متحجبة، حاليا لها عطر الجنة وراحة الجنة ونعيمها إن شاء الله، لأن هذه خاتمة طيبة. وامرأة خاتمة متفرجة، ثم كان زوجها يلتفت معها لشيء ودخلت سيارة حادث ثم توفيت، فجوا الناس يستحون والله يغطونها وهي متوفية، باينت شيء من ثديها وباينت شيء، أعوذ بالله. نعم، هذه يخاف عليها شو الخاتمة، لأن النبي لعن المرأة التي تكون كذا، قال لعنوهن أنهم ملعونة، أين بعد ما حطها بالكفن ويرسلها القبر وش انتظرها؟ الله أعلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأمل في الأسبوع القادم أن تستعد وترجع درس للكائي، وأيضا المخصص الفقهي الدرس القادم. أرجو منكم جميعا وخاصة ونحن تكلمنا عن الصيف أن تخرجوا بعيالكم إلى منطقة الطائف يتهوون وتنزهون، وقبل هذه النية أن تحضروا الليلة معنا في مسجد الملك فهد بعد الهدى مدخل الطائف كتاب التوحيد، لتسترجعوا ذلك وتجعلوا أولادكم نصيب من التعليم في هذه الإجازة حتى يتعودوا على ذلك. نلتقيكم في الطائف بعد المغرب إن شاء الله مسجد الملك فهد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أما العلامات الملونة فهي تجذب الناس، والحاشر الحجاب الذي كان عند السلف أنه إيش يلبسون الأسود لأن ما فيه إغراء، فأنصح المرأة هذه أن تبتعد عن الملون لأنه يجذب النظر الناظرين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.